لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبدالله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وقبل أن نبدأ في برنامجنا بارك الله فيكم، أود أن أنبه على تعريف التابعي. من هو التابعي؟ التابعي هو الذي رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا الطبقة الأولى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل اللي بعدهم يعرفون بالتابعين، أخذوا العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جاءت فيهم الفضائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. أحبتي الكرام، الموعظة اللي بنتوقف عندها بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة موعظة عظيمة، رواها ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت عن يونس ابن عبيد رحمة الله تعالى عليه، قال: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. هذه الموعظة قالها هذا الرجل الصالح يونس ابن عبيد. هذا الرجل من صغار التابعين، رأى أنس ابن مالك الصحابي الجليل، وهو من آخر الصحابة موتا رضي الله عنهم أجمعين. ويونس ابن عبيد كان معروف بكثرة الاستغفار، وهذه والله خصلة طيبة جدا أن تكون موجودة عند الإنسان، يكثر دائما من الاستغفار. يمكن هنا واحد يقول: طيب نستغفر الله عز وجل من ماذا؟ الأمر الأول من ذنوبنا ومعاصينا وتفريطنا في طاعة الله عز وجل، والأمر الثاني نستغفر الله سبحانه وتعالى لأننا مقصرون في أداء حق الله عز وجل علينا. ويونس ابن عبيد هذا له كلمة أيضا جميلة وطيبة يقول فيها: ليس شيء أعز من شيئين. يعني في شيئين من الأمور النادرة أو القليلة: درهم طيب، يعني يكون عند الإنسان مال حلال، ورجل يعمل على سنة. هذه من الأمور القليلة التي رآها يونس ابن عبيد رحمة الله تعالى عليه. ومن المواقف الجميلة التي وقعت لهذا التابعي أن رجل جاء إلى يونس ابن عبيد يشتكي من ضيق حاله، يعني أن يعاني من فقر وقلة ذات اليد. فقال ليونس ابن عبيد: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ يعني لو خيروك نشيل البصر عنك أو نعطيك 100,000 درهم؟ فقال الرجل: لا، أنا أبغي نعمة البصر. فقال: بيديك 100,000 درهم؟ يعني لو خيروك نشيل عنك جارحة اليد أو نعطيك 100,000 درهم؟ فقال: لا، أنا أريد يدي، ما أريد 100,000 درهم. فقال الرجل، قال أيضا نفس الشيء. فقال يونس ابن عبيد لهذا الرجل بعد ما ذكره بنعم الله سبحانه وتعالى: أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. يعني تأمل في نعم الله عز وجل عليك، ولا تنظر في النعم المفقودة، وانظر وتأمل في النعم الموجودة. يونس ابن عبيد رحمة الله تعالى عليه توفي في سنة 140 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة ثانية إلى الموعظة الجميلة التي قالها هذا التابعي الجليل. ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. في هذه الموعظة ينبه هذا الرجل وهذا التابعي الصالح إلى أهمية حفظ اللسان، فاللي تشوف حافظ لسانه تشوف حافظ أيضا سائر الأعمال. هذه الموعظة نتوقف معها بعض الوقفات. أما الوقفة الأولى، تأملوا في جمال كلام السلف الصالح. مواعظهم قصيرة لكنها مركزة وشاملة وفيها بركة عظيمة جدا، وهذا طبعا له عدة عوامل. من هذه العوامل صلاحهم وتقواهم. كان كلامهم قليل لكن بركة هذا الكلام كبيرة وكثيرة وعظيمة. ويمكن كلام الواحد منا يكون كثيرا لكن بركة هذا الكلام تكون قليلة وللأسف الشديد. ثم أيضا بارك الله فيكم، نلحظ في مواعظ السلف الصالح كثرة تذكيرهم بمسألة حفظ اللسان وأهمية تقوى الله عز وجل فيما يتكلم به الإنسان، لأن حفظ اللسان أمر عظيم ودليل على علو إيمان الإنسان. واللي تشوفه يتساهل في شأن اللسان جازف بآخرته والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه مسائل تتعلق بالطاعات والعبادات، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فمعاذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ شأن اللسان شأن عظيم جدا، ربما تكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا هوت به في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم كثيرا على مسائل الكلام وعلى الأمور المتعلقة باللسان. لذلك كان بعضهم يقول هذه الكلمة العظيمة: ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. ليش نتكلم عن موضوع حفظ اللسان؟ لأن حفظ اللسان من أهم المهمات. يمكن الإنسان عن طريق اللسان يحصل ملايين الحسنات، ويمكن الإنسان عن طريق اللسان يحصل على ملايين السيئات والعياذ بالله. وللأسف الشديد بعض الناس إذا ذكرت بمسألة حفظ اللسان والبعد عن المحرمات يقولك: أنا ما أفعل الكبائر والموبقات والعظائم والشنائع من الذنوب والمعاصي. ويغفل الإنسان إن بعض آفات اللسان من كبائر الذنوب والعياذ بالله، مو بذنوب عادية، ذنوب من أعظم الذنوب ومن أكبر الذنوب والعياذ بالله. وبعض الناس يتكلم ويخوض في أعراض الآخرين كأنه إذا تكلم على الناس أنه لن يحاسب عند الله عز وجل على كلامه، وينسى أن في القرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومجالات حفظ اللسان مجالات كثيرة ومجالات كبيرة، لابد نحن ننتبه لهذه المجالات. من أعظم هذه المجالات حفظ اللسان فيما يتعلق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. تشوف بعض الناس من خلال كلامه: اللهم بارك، يثني على الله، يحمد رب العالمين، يشكر الله سبحانه وتعالى. هذا يرجى له الخير العظيم بإذن الله عز وجل. إذا تكلم رأيت الأدب مع الله عز وجل واضح على كلامه وواضح على حوار هذا الإنسان وخطاب هذا الإنسان. هذا الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل بالنعم يثني على الله عز وجل الثناء العظيم، يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هذا الإنسان إذا أكرمه الله عز وجل بالنعم ينسب النعمة إلى الله وحده سبحانه وتعالى. تسمع دائما يقول: لولا فضل الله، لولا كرم الله، لولا توفيق الله عز وجل. هذا الأدب مع الله من الأمور التي لابد علينا أن نستحضرها في كلامنا وفي خطابنا وفي حوارنا. وأحيانا بعض الناس وللأسف الشديد يغفل عن شكر الله عز وجل، ينجو من حادث سيارة فيتكلم أول كلمة على طرف لسانه إنه هو سائق ماهر، ولولا هذه القيادة الماهرة لوقع له الحادث مباشرة. طيب وين شكر الله عز وجل؟ وين حمد الله سبحانه وتعالى؟ وين الثناء على الله عز وجل؟ لذلك لا بد أن ننتبه إلى موضوع الأدب مع الله في كلامنا وفي حديثنا. أيضا من الأدب مع الله عز وجل وحفظ اللسان في مثل هذه المواضيع عدم الاعتراض على القضاء والقدر. بعض الناس موفق تجده إذا تكلم وقد ابتلي بالابتلاءات العظيمة يقولك هذا بذنب أنا غفلت عنه، والله سبحانه وتعالى ما يظلم عباده، والله يجعل هذه المصيبة كفارة ورفع في الدرجات ومغفرة للزلات، ويثني على الله عز وجل. وعلى الطرف الآخر تسمع بعض الناس عند المصائب كأنه يشتكي رب العالمين للناس، بعضهم يصرح ليش الله عز وجل ابتلاني بهذه المصيبة، ليش أنا صارت لي هذه البلية وما صارت لعيال الناس، وبعضهم يتلفظ بألفاظ أقبح وأخطر من هذه الألفاظ. لذلك على الإنسان أن ينتبه لموضوع كلامه ونطقه وأن يكون على أدب كامل مع الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن عن نفسه العظيمة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك الإنسان ما يحتج على حكم الله وما يعترض على قضاء الله وقدر الله عز وجل، ويحفظ لسانه. وإذا ابتلي بأي مصيبة ولو كانت هذه المصيبة عظيمة، ولو كانت هذه المصيبة مفاجئة، ولو كانت هذه المصيبة شيء كبير جدا، تجد الإنسان الصادق يذل لله عز وجل ويخضع لربنا سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ التابعين.
بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
استغفر الله، استغفر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله.
رمضان في البلاد.
عندك خبر؟
إن منصة زيرو فور الذكية تمكن متعاملين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنهم يقدمون الأفكار والملاحظات والشكاوي بالدخول على www.04.ae.
عندك خبر بالتعاون ويا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا
الله. لا إله إلا الله. ويوم طوعنا خالد إسماعيل من الساعة واحدة القايلة لين هنتين وقت العطنة عطول الشهر.
يا حظ من يقدر وياوي يرحم كثير عالوقت ذل. الخير ما يسواه ساوي، لو بالدعاء لابد يوصل.
زكاتك حق لمجتمعك عليك وأمانة في رقبتك، فبادر بإخراجها. زكاتك دين ما يسقط. كن جزء من مسيرة الاستدامة والنماء. صندوق الزكاة، رؤية مستقبلية لفريضة شرعية. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا zakatfund.gov.ae. الرقم المجاني 800 8222.
تحسين جاويد اللي مجاب البيتهم بيفصلي الحين؟
مليون بالمية. شو اللي قطعت وصيري لا تنشدين.
تعال تعال وين ساير؟
بسير الحق الحلاق قبل الله يزدحم.
احنا بنسمع التسجيل، المتصل بيسمع.
هلا ولي الغالي، معاك بنتك عاشة، حبيت اسمعك كلام في خاطري اقوله من زمان.
مو بلا سوالف، عندنا بعد مسابقة، بعطيك محروف ملخبطة ركبوها ويا بعض وظهروا لي كلمة تخص الحلال.
منشوف.
طاء ألف
ميم.
كل هالسوالف بتكون وياي اختكم شيرين سالم في سوالف العصر من الاثنين لين الخميس من الساعة 4 العصر لين 5 المسيان، ويوم الجمعة من الساعة 3 وقت الهايور لين 5 المسيان.
البلاد.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة طيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة العظيمة البليغة التي قالها التابع الجليل يونس ابن عبيد، فقال: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع حفظ اللسان في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يونس ابن عبيد هذا مر على قوم يختصمون في القدر، يتكلمون عن قضاء الله وقدر الله ويتجادلون في هذا الموضوع. فقال يونس ابن عبيد: لو هؤلاء أهمتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر، لو كانوا منشغلين بذنوبهم ومعاصيهم والاستغفار من هذه الذنوب وهذه المعاصي ما تكلموا في مثل هذه الأشياء. ومن حفظ اللسان أيضا في مقام الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان يحلف بالله وحده ويستغيث بالله سبحانه وتعالى وحده ويلجأ إلى الله عز وجل الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، من مجالات حفظ اللسان أن يكون الإنسان مكثرا لذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أراد الإنسان طمأنينة القلب وراحة القلب وسكينة القلب ليكثر من ذكر الله عز وجل. أحيانا الدنيا ما تخلو من ابتلاء وامتحان، يكون الإنسان متكدر خاطرة ومضايق في جانب نفسي معين وعليه هموم وأحزان وأشياء يعاني منها الإنسان، أكثر من ذكر الله عز وجل وشوف نفسيتك كيف تكون بعد هذا. الله سبحانه وتعالى يقول عن عباده المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا هو حال أهل الإيمان، يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس وهو طالع من بيته إلى العمل يقولك: أعاني من زحمة قاتلة جدا ومتعبة جدا، أكثر من ذكر رب العالمين حتى ترتاح نفسيتك، حتى توصل العمل وأنت مطمئن القلب وفي سكينة وفي هدوء وترك للتوتر. وهذا الأمر ملاحظ جدا على الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. حتى في لحظات الغضب تشوف هؤلاء الناس يذكرون الله عز وجل، في لحظات الحزن تشوف هؤلاء الناس يذكرون الله عز وجل، لأن ألسنتهم تجري بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، وباب عظيم من أبواب الأجر إذا أحسن الإنسان استغلاله. لذلك علينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وعدنا وبشرنا بأن الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أيضا أحبتي الكرام، يحفظ الإنسان الموفق لسانه فلا يغتاب الناس ولا يمشي بالنميمة. الغيبة أنك تتكلم على الناس بالأشياء التي يكرهونها. بعض الناس عند موقف معين صاير شيء معين، فيروح بعض الأشخاص ويتكلم على فلان الفلاني بالكلام الذي يكره هذا الرجل أن ينشر عنه. وبعض الناس يمشي بالنميمة، يمشي ناشرا العداوة والبغضاء بين الناس والعياذ بالله. وهذين الذنبين من أعظم الذنوب والمعاصي، ولكن وللأسف الشديد كثير من الناس يتساهلون مع هذين الذنبين والعياذ بالله. والمشي بالغيبة والمشي بالنميمة من الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. وثق تماما أنك لو جلست في مجلس مع واحد مغتاب، هذا الإنسان كما أنه اغتاب الآخرين أيضا سيغتابك في مجالس أخرى. لذلك إذا جلست مع واحد وهذا الشخص بدأ يحش في الناس ويتكلم عليهم، ذكر بالله عز وجل وقل له يا فلان، مجلسي هذا ما أسمح لك أبدا أنك تتكلم فيه على الآخرين. هذه أمور تتعلق بأشخاص بعضهم معارف وزملاء، حتى لو ما كانوا معارف وزملاء ما يجوز لك أنك تطري الناس بالشر وبالسوء. فأرجوك احفظ لسانك وخلنا نتكلم في أي موضوع آخر. وبعض الناس يمشي بالنميمة، يحب أن يسوي عداوة بين الآخرين، يروح عند الأول ويقول له ما سمعت فلان الفلاني شو قال عنك، فذاك يغضب، شو قال عني فلان الفلاني؟ أمس جالسين في الميلس وقال عنك أنك فيك كذا وكذا وأنت كذا وكذا، فتقع العداوة العظيمة بسبب كلمة طائشة نقلها بعض الناس. لذلك علينا حقا وصدقا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. وللأسف الشديد هذه الأمور موجودة خاصة في بيئات العمل. تشوف بعض الموظفين نازل حش في الموظف الآخر 24 ساعة، حتى ينتقل هذا الكلام إلى بعض التطبيقات وبعض يعني الأمور المتعلقة بالتطبيقات الذكية. يعني ما يكتفي بأن يحش في الموظف من خلال العمل وجها لوجه، لا، يروح يدخل على بعض برامج المحادثة مع ربعه ويسوي مجموعة ويتكلم فيها على الآخرين. هذا الكلام لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء، وينظر للناس بنظرة إنصاف ونظرة أن هذا الكلام سيحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل. لذلك اللي تشوفه ماسك نفسه في مثل هذه المواضيع وما يتكلم على الناس، تجد بأن إنسان بإذن الله عز وجل يقدر يضبط نفسه في مسائل كثيرة. أما اللي تشوفه مطلق لسانه في أعراض الخلق، يمكن هذا الإنسان تفوت خيرات عظيمة وتفوت أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر والخير لأنه يتكلم على الآخرين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأعرف مجموعة من عامة الناس ما يسمحون لصاحب الغيبة أن يحضر مجلسهم. يعني إذا تحضر مجلسنا ما تتكلم على الآخرين، بتسولف سوالف طيبة، نضحك، ندردش، نسولف، ما عندنا أي مشكلة. لكن أنك تجيب طار الناس على لسانك في مجلسنا، لا نسمح لك بهذا الأمر. ومن جميل أبيات الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. يعني الإنسان اللي يغتاب الآخرين خليه يفكر، بارك الله فيكم، طيب أنت تتكلم على الناس وتذكرهم بسوء، أنت ما عندك عيوب، ما عندك أخطاء، ما عندك زلات، هل تحب أن الناس تتكلم عليك في الميالس؟ أكيد ما في إنسان يحب مثل هذا الأمر. إذا لا تتكلم على الناس بمثل هذه الأشياء. فإن قال قائل: طيب فلان الفلاني لو أنا تكلمت عليه هذه الأمور فعلا موجودة عنده، حتى لو كانت موجودة عنده مثل هذه الأشياء، حاول أنك ما تذكر الناس بهذه الطريقة. يمكن هذا الخطأ اللي وقع فيه فلان الفلاني بسبب ظرف معين، ما انتبه ووقع في هذا الخطأ، زلة معينة. الإنسان ما يخلو من خطأ وزلل. فلذلك لا تجلس تتكلم على الآخرين وتحش في خلق الله وترمس عليهم في الميالس، فإن هذا أمر مذموم. واللي يغتاب الآخرين ويمشي بالنميمة كأنه قد وزع حسناته على الآخرين، والمفلس يوم القيامة يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فهذا تؤخذ من حسناته والعياذ بالله، وتعطى هذه الحسنات للآخرين. فعلى الإنسان أن يتقي رب العالمين سبحانه وتعالى.
أيضا أحبتي الكرام من مجالات حفظ اللسان أن الإنسان دائما وأبدا ينتبه إلى لسانه في موضوع سب الآخرين وشتم الآخرين والكلام القبيح مع الناس واللعن وجميع الآفات المتعلقة باللسان، لأن بعض الناس ما يحاسب في مثل هذه المواضيع، إذا غضب من بعض الأشخاص ما يبقي شيء، ما يخلي كلمة من الكلمات القبيحة إلا ويتلفظ بها والعياذ بالله. وين الإنسان اللي خاف الله عز وجل ويعلم بأن كل هذا الأمر من الأمور التي سيسأل عنها الإنسان عند الله عز وجل؟ كلامك، ألفاظك، عباراتك، طريقة تخاطبك مع الناس، ترى هذه الأمور إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. لذلك الإنسان إذا علم أنه سيسأل عن كلامه عند الله عز وجل لن يتكلم إلا بالشيء الذي يسره يوم القيامة بإذن الله عز وجل. أما أن الإنسان دائما وأبدا نازل في خلق الله سب في فلان وشتم العلان ويتكلم بالكلام القبيح، هذا لازم يتذكر قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الكلمة إما أن ترتفع بها عند الله عز وجل وإما أن يهوي بها الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. وأحيانا بعض الناس إذا غضب، لا أقول بأنه يتكلم عن الشخص اللي قدامه ويسبه ويشتمه، بل بعض الناس يتطور عنده الأمر ويقذف آباء الناس وأمهات الناس ويتكلم بأشياء عظيمة جدا. وأحيانا ربما لبس الشيطان على بعض الناس في لحظات الغضب، ربما سب الدين وتكلم بأشياء والكلام القبيح جدا عند الله عز وجل. ما ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس إلا بالكلام الطيب. أحبتي الكرام، أنا لا أقول بأن الإنسان ما يغضب، أحيانا تمر علينا مواقف يغضب فيها الإنسان، ولا أقول بارك الله فيكم أن الإنسان يكون مثالي في هذه الحياة وإن ما يحزن ولا يتضايق ولا يستنكر بعض التصرفات من الآخرين، ولكن هذا الغضب لابد ألا يخرجك عن طاعة الله عز وجل. هذه المشاعر التي يجدها الإنسان أحيانا في بعض الأحوال لازم ما تخرجك عن طاعة رب العالمين. حتى في لحظات الغضب إلزم طاعة الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، اللي معود لسانه على الكلام الطيب حتى في لحظات الغضب ما يتكلم إلا بالكلام الطيب، واللي متعود على السب والشتم والعياذ بالله حتى في لحظات غير الغضب تشوفه أيضا يتكلم بالكلام القبيح والعياذ بالله، حتى أنك تشوف هذا الإنسان ما يحفظ لسانه ولا ينتبه للسانه حتى إذا تكلم مع بعض قرابته. ويمكن إذا تجرأ أحيانا وجرأه الشيطان إن الإنسان يسب أبناءه والعياذ بالله في لحظات الغضب، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. لذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يحفظ لسانه ويضبط لسانه وينتبه أن حفظ اللسان في مثل هذه المواضع من علامات الإيمان ومن علامات تقوى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس في لحظات الغضب إذا عصب على واحد أو عصب على عياله ما يتجاوز هذه الكلمة: الله يهديك، الله يصلحك، معود نفسه ويمسك نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحلم، هذا الأمر مو بسهل، هذا الأمر صعب جدا إن الواحد يتكلم معك بكلام قبيح وتمسك لسانك وتمسك نفسك ولا تجاريه في السفه. ليش ما نجاريه في السفه؟ مو لأن الإنسان ضعيف ما يقدر ياخذ حقه، لا، الإنسان يقدر يرد بدل الصاع صاعين وعشرين صاع، لكن الإنسان يعلم أن الأمر فيه إرضاء لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حليم يحب الحلماء من عباده سبحانه وتعالى. وإذا مسكت لسانك الله عز وجل كتب لك الأجر العظيم والثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. فلذلك لابد علينا أن نحفظ ألسنتنا عن الكلام القبيح. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من مجالات حفظ اللسان أن الإنسان لابد عليه أن ينتبه للسانه، خاصة في أي مجال، لا يسخر من الآخرين ولا يعير الناس ولا يتنمر عليهم. بعض الناس وللأسف الشديد هذه الأمور طبيعية جدا عنده، شاف واحد عنده زيادة في الوزن اتكلم عليه واستهزأ من شكله، شاف واحد يعاني من نقصان في الوزن استهزأ من شكل هذا الإنسان وتكلم عليه، شاف واحد من الجنسية الفلانية جلس يتكلم على الناس، وشاف واحد في شكل معين جلس يتكلم على الناس، يسخر من الآخرين على الطالع والنازل.
هذا الكلام خطير، وهذا الكلام لا يجوز في الشرع وفي الدين، والإنسان ربما سخر من الآخرين، فهذه الكلمة ترديه والعياذ بالله، ويحاسب عند الله عز وجل بالحساب الشديد والحساب العظيم. وأحيانا بعض الناس يعاير خلق الله، ولد فلان الفلاني ما دريت وش مسوي، هذا فعل كذا وكذا، والأخبار الحصرية موجودة عندي، ويتكلم من باب السخرية بالآخرين. وما علم بارك الله فيكم أن الجزاء من جنس العمل، والدنيا دوارة، ترجع هذه الأمور ربما، ويتكلم الناس بعد مدة على هذا الإنسان وعلى أولاده والعياذ بالله. وبعض الناس شاغل عمره بارك الله فيكم مثل هذه الأشياء، سخرية واستهزاء وتنمر على الآخرين، وأن الإنسان هذا غير منتبه أبدا لآخرته. وهذا الأمر وين يكون موجود بارك الله فيكم؟ خاصة في تطبيقات التواصل الاجتماعي. بعض الناس وللأسف يتخفى خلف معرفات وهمية وحسابات وهمية وأسماء مستعارة، وشغال 24 ساعة سخرية من الناس وشمات بهم وتطاول عليهم وسب وشتم لهؤلاء الناس. وتعجب أحيانا من حال بعض الناس في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، كأن هذا الإنسان لن يحاسب عند الله على هذا الكلام، كأن هذا الإنسان يأمن أن هذه الأمور ما بيكون فيها حساب عند الله لو وقف بين يدي رب العالمين. وهذا لا شك ولا ريب أنه قد جازف بآخرته مجازفة عظيمة والعياذ بالله. الإنسان الموفق، الإنسان العاقل ينتبه للسانه. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل. والعامة تقول من عاب ابتلى والعياذ بالله. اللهم عافنا وسلمنا يا رب العالمين. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
تقبل الله طاعاتكم، الله ييسر امورنا واموركم ان شاء الله، ونفسنا ونسوق ان شاء الله.
جواك الله،
جواكم الله يا
جزاك الله خير.
رمضان في البلاد.
الموروث
المطوع هنا، هنا ما اعطي، ما نعطي شيء، هنا مطوع جيراننا يدرسنا، سيف من حياة سيف من خلف يدرسنا، درسنا يدرس الأولاد الصبح والبنات العصر، يدرسهم القرآن الحمد وقل الله واحد وقل أعوذ برب الناس، هاي المطوع يعلمنا العصر العصر. علينا ما نحفظ وايد، نسير لنا خدمة لنا المزارع للشيء، لا هذا ما نيل الساكة نحفظ كما تلحينا ما تشغل ياسين وايد. والله هذا بس هو اللي يمثل لنا، خبرنا على الدين والإيمان كذا، الصلاة وكذا، هذا وكذا الوضع وكذا، الصلاة هذا المطوع واحد. وبعدين ما شاء الله قمنا نحضر المسائد وهذا، نسمع الحديث ونسمع الشيء، الحمد لله. ترى قلت تعطي فنين قهوة، يعطوا يكون فلوس نص ريال، يعطوا لو تمرة، لو هذا ما عنده شيء لو شوية تمرة، والما عنده واللي عنده فلوس يعطي نص ريال، يعطي ربع ريال، يعطي لو أنتين. زمن أول أنتين تقضي بيت تاكل تطعم ما شاء الله، كان مشكلة يحلها المطوع. هتا ما بين الريال والحرمة، اليوم ما زين هاكا، وانتو الحين راعدين وراع إيمان وراع طاعة رحمن، هذا ما يغلط على خاله، خلوا يديكم على كف من الرحمن يقول لهم. ويوم بقى حد الحرمة بتزعل بقى بالسي بيت أهلها، هو يصير يراضيها، يصير بيت أبوها، وشرح لهم الموضوع وردها البيت. ما بين ما تسوى زعل ما بينكم، طول خل ما بينكم كلامكم واحد، سيرتكم واحدة وييتكم واحدة، كان حرمة وكان ريال، ويثبت عليهم هذا الكلام.
الموروث.
الواحد يشتغل بروحه، يسوي فطور بروحه، متجمعين عليه،
يعني شيء بيحترمونه، يجيبون فطور عنده يفطرون، يصلون، صلون التراويح جماعة، كل شيء.
في رمضان أولا كان البنت مع والدتها تضطر الشاب الأكل و...
تجيب الماي وتطبخ وتكنس وتنظف.
الأكلات الرئيسية الأول بدو عندنا البلاليط، عندنا العصيدة، عندنا القرص، عندنا العيش.
السحور ينشيوا الله يرحمه الأول يبون يبيعون السمك حيتهم يذكروا يجيب السمك لبي شوي واللي بي جلي واللي بي يذكروا المفارح. والبنات عندنا فين حرمة تجلي.
رمضان في البلاد.
شو
مغيلة؟
الغيلة الغيلة
الغيلة
الغيلة جمعت الناس اليمن إيه
الغيلة
الغيلة. والقمر ما غاب القمر ضيع،
ما غاب القمر ضيع
جللها هاي. هول هول بالغية ما غاب القمر ضيع. هول هول
بالغية
ما غاب القمر
ضيع.
إيه الغيلة يعني ضورة الناس. ونتكلم عن الألعاب
ممتاز.
لعب المرانية لأن هي ألعاب محدودة بالنهار ما نلعب
بس الليل.
كرابي وعظيم لواح وحفيرة وهول في كل حلقة لعب.
الغيلة ويا النوخذة والشاعر حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
إعدام بسرعة بسرعة عطني صاعد.
ما شيء نب
الحالة خطيرة نقل جوي.
الدعم الأمني معاكم على الشبكة، جناح الجو على وشك الوصول.
اكتب سبب الوفاة حالة حادة.
يا جو قلبك ويا سالم محمد من الاثنين لين الجمعة الساعة 11 قبل نص الليل في هذه الأيام المبروكة.
رمضان في البلاد.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا نتكلم عن الموعظة العظيمة التي قالها التابع الجليل يونس بن عبيد رحمة الله تعالى عليه: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. خلاصة هذه النصيحة والموعظة أن الإنسان الموفق يحفظ لسانه، فإذا حفظ لسانه وجدت هذا الإنسان يحفظ سائر أعماله ويبتعد عن الذنوب والمعاصي. أحبة الكرام، من مجالات حفظ اللسان أن نربي أولادنا على حفظ اللسان. أحيانا بعض الأطفال الصغار وبعض الشباب الصغار اللهم بارك يتكلم بالكلام الطيب، يعرف يحترم الكبير ويعرف تقدير الضيوف ويعرف كيف يخاطب الرجال في المجالس. هذا الشاب من أين تعلم مثل هذا الأمر؟ أحيانا بعض الآباء ينبه على أولاده في مثل هذه المواضيع ويؤكد عليهم لا تتكلموا مع الناس بأي كلام قبيح، حتى لو أساء بعض الناس إليكم بأي كلمة طائشة لا تجارون السفيه في سفهه. هذه من الأمور العظيمة جدا التي ينبغي علينا أن نحرص على تربية أولادنا عليها. أحبتي الكرام، مع انشغال الناس وانشغال الأجيال الجديدة بتطبيقات التواصل الاجتماعي حتى صارت لغة التخاطب عندهم ليست بتلك اللغة القوية، لابد على الآباء والأمهات أن يتدخلون في مثل هذه المواضيع. نعلم عيالنا كيف يكلمون الناس، كيف يواجهون الرجل الغريب، كيف البنت تتعامل مع المرأة الغريبة، كيف نحترم الكبير، كيف نحترم الأصغر منا ونرحمه. هذه مهارات لابد على الآباء والأمهات من غرسها في نفوس الأطفال وفي نفوس الأجيال الجديدة، فنعلمهم كيف يحترمون الناس وكيف يكلمون الناس بالكلام الطيب الحسن، وهذا الأمر سيعود عليهم بالنفع العظيم. وكثير من الناس إذا شاف بعض هؤلاء الشباب الصغار يتكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن يدعو لوالديه مباشرة، فأنت تجني بهذه التربية الحسنة الخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعلم عيالنا كيف يتكلمون مع أصدقائهم، كيف إذا واحد من أصدقائهم مثلا توفى له قريب يتصلون عليه، كيف يعزونه، كيف يتكلمون معه بالكلام الحسن، كيف يشاركون الناس في أفراحهم وأتراحهم. هذه مسؤولية الوالدين، لابد على الآباء والأمهات أن ينتبهوا لي الكلام أولادهم وطريقة حوار أولادهم. ثم أيضا لابد نعلم عيالنا كيف نحترم ولاة أمرنا، كيف نحن ندافع عن بلادنا، كيف نتكلم عن حقوق ولاة أمرنا ونعرف فضل ولاة أمرنا علينا. وأحيانا إذا صار موقف بين عيالنا والتقوا بعض ولاة الأمر وبعض المسؤولين وبعض شيوخنا الكرام، كيف يتكلمون بالكلام الطيب والكلام الحسن. ثم أيضا أحبتي الكرام، من مجالات حفظ اللسان، وهذه المجالات مهمة جدا وهذا المجال عظيم جدا، مجال العمل. لابد ننتبه لموضوع حفظ اللسان في مجال العمل. للأسف الشديد بعض الموظفين يمكن إذا رجع من عمل إلى البيت لو راجع نفسه في كمية الذنوب اللي حصلها بسبب حشة في الموظفين الآخرين، ربما كانت والله ذنوب عظيمة جدا 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 جدا. وكثير من الكلام الذي يشاع بين الموظفين عبارة عن إشاعات، عبارة عن قيل وقال، وعبارة عن بغي وظلم وعدوان. أحيانا تشوف بعض الناس وبعض الموظفين متواقع مع فلان الفلاني، طيب أنت متواقع وياه وفلان الفلاني هذا أذاك، طيب ليش تتكلم عن أهله وجماعته؟ ليش تتكلم عن أقاربه وأرحامه؟ ليش تتكلم عن إخوانه وخواته؟ أليس هذا ظلم؟ أليس هذا بغي؟ أليست هذه الكلمات ستحاسب عليها عند الله عز وجل؟ افترضنا أن في الدوام ما عطوك حق معين، طيب هل هذا الأمر يبيح لك أنك يوميا تتكلم في عرض هذا المدير ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ هذا الأمر أمر قبيح وأمر سيء جدا. لابد على الإنسان أن يحفظ لسانه، ولابد على الإنسان أن ينتبه للكلام الذي يتكلمه خاصة في بيئة العمل. وأحيانا بعض الناس يبغي على الآخرين ويظلمهم الظلم العظيم والظلم البين والعياذ بالله. وأيضا بارك الله فيكم، من مجالات حفظ اللسان في بيئات العمل إني أحفظ أسرار العمل. أحيانا بحكم عمل بعض الأشخاص قد يطلع على بعض الأمور المتعلقة بي أسرار بعض الموظفين، أو بعض الأمور الخاصة المتعلقة ببعض العوائل والأسر، أو بعض القضايا الخاصة جدا التي ما يطلع عليها عامة الناس في المجتمع. هذه الأمور لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين فيها. هذه الأمور أمانة عظيمة جدا أسندت إليك ومهمة كبيرة جدا وكلت بها، فلابد أنك تمسك لسانك ولا تتكلم عن مثل هذه الأشياء. وبعض الناس اللهم بارك يكون مطلع على قضية معينة تثار في المجتمع والناس تتكلم عنها وهو داري عن جميع التفاصيل، وإذا جلس في المجلس والناس تتكلم هو عارف عن كل التفاصيل ولا تطلع منه كلمة واحدة. يوم تسأل ليش يقولك هذه أسرار عمل لا يمكن أن أفشيها. إفشاء هذه الأسرار يضرك في دينك ودنياك، لذلك لابد على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. ثم أنبه على نقطة، بعض الأمور التي تقع في بعض البيوت والأسر والعوائل، ترى هذه مشاكل ما تخلو منها بيوت، فما يحتاج بارك الله فيك أنك تفشي هذه الأشياء وتقول ولد فلان سوى ولد علان سوى ووقع الشيء الفلاني والأخبار الحصرية موجودة عندي. هذه موجودة ترى في كل البيوت وفي كل المجتمعات، فلابد على الإنسان أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، في تطبيقات التواصل الاجتماعي لابد أن نحفظ ألسنتنا، مو لأن الإنسان يكتب باسم مستعار يأخذ راحته في الكلام ويبدأ يتنمر على الآخرين ويسبهم ويشتمهم، وبعض الناس في بلدان ثانية ويتطاول أحيانا بعض الناس على الشعوب بأكملها. ترى هذه الأمور لا تظن أنها ستمضي هكذا، ستسأل عنها عند الله عز وجل. وللأسف الشديد واقع بعض الناس في تطبيقات التواصل الاجتماعي كأنه لن يحاسب عند الله على كلامه. تشوف بعض الناس اللي يسب واللي يشتم واللي يتنمر واللي يلعن شعوب كاملة واللي يلعن دول واللي يلعن ما أدري إيش، ويتكلم بطريقة قبيحة جدا وهذه الأمور سيسأل عنها الإنسان لو وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعض الناس حجة في مثل هذه الأمور إني أنا أكتب باسم مستعار وما في أحد يدري عني، وهذا الإنسان لو راح اشتكى علي هو في دولة وأنا في دولة أخرى ما حد داري عن حد. هذا الكلام خطأ، يمكن ما يدري عنك أحد من الناس، لكن إذا تطاولت على الآخرين وتجاوزت حدود الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية. فالإنسان الموفق والإنسان المسدد ينتبه لكلامه في تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولا يتنمر على الآخرين ولا يؤذي الآخرين. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، اللي حافظ على لسانه وكلامه تجد سبحان الله العظيم يحافظ على سائر الأعمال الأخرى، فلا يتجاوز حدود الله عز وجل. لأن الإنسان إذا كان حفظ اللسان عنده سهل ويسير والله عز وجل فتح عليه في هذا المجال، سيحفظ سائر الأعمال. ولكن وللأسف الشديد هذا الأمر صعب في غاية الصعوبة. تشوف بعض الناس يتورع عن معاصي كثيرة جدا، ولكن تعال مثلا في بعض لحظات الغضب تشوف ما يترك شيء يأتي على الأول والتالي والعياذ بالله. تشوف بعض الناس يتورع عن أكل المال الحرام، لكن أحيانا إذا جئنا إلى موضوع آفات اللسان بعض الناس يتلفظ بكلام تقول الله يعافينا، أخاف أن ينزل علينا شيء من رب العالمين والعياذ بالله، ما يترك كلمة من كلمات السوء والخبث إلا ويتلفظ بها. أما الإنسان إذا كان مراقب رب العالمين في لسانه تجد يحفظ سائر أعماله. وما أطيب والله أن يكون الإنسان معود نفسه منذ نعومة أظفاره إن ما يطر الناس إلا بالذكر الحسن والذكر الجميل. تشوف هذه الصفة الطيبة تستمر مع الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. بل إذا جلس في مجلس وسمع واحد يتكلم على الآخرين يظلم قلبه. أحد الأشخاص يقول جمعني مجلس برجل وهذا الرجل ما خلى حد، فلان فيه وعلان فيه وفلان وعلان، تكلم على أشخاص كثيرين جدا. يقول طلعت من هذا المجلس وقلبي أشعر بأنه قد أظلم علي، وكنت في ضيق ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أحيانا بعض الناس قد يقول بأن في أبواب عظيمة من أبواب الخير فاتته، أو يجد بأن هذا الأمر كان يسويه الإنسان من أمور الخير ثم يجد بأنه الآن ما يقدر يسوي هذا الشيء ويتثاقل عن هذه الطاعة وهذه العبادة. بعض الناس يوم تقول له يا أخي الكريم راجع ذنوبك ومعاصيك، يمكن هذه الذنوب سبب في أنك حرمت لذة الطاعة وحرمت أجر العبادة، فيقولك أنا ما أسوي ذنوب، أنا ما أسوي معاصي، الحمد لله ما يسرق من الآخرين ولا يعتدي على الآخرين وسليم من أشياء كثيرة جدا. لكننا أحيانا لا ننتبه أن من ذنوبنا الكلام على الآخرين، ومن ذنوبنا عدم حفظ اللسان. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه ويتق الله سبحانه وتعالى ربه. قد يقول القائل طيب كيف أحفظ لساني؟ أحيانا ما يقدر الإنسان، وأحيانا يشق عليه الأمر مشقة عظيمة جدا. من طرق حفظ اللسان إنك تدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقني الكلمة الطيبة، اللهم أعني على الكلام الطيب، اللهم جنبني منكرات الكلام ومنكرات الأخلاق والأعمال. هذه من الأمور المهمة جدا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، على الإنسان أن يتذكر ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين فيحفظ لسانه، ليس خوفا من الناس، وإنما يريد الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ابن عمر رضي الله عنهما كان حاضر في مجلس، ففي واحد من الناس تكلم بكلام. ابن عمر يقول اعتدلت في جلستي وحللت حبوتي وهممت إني أرد عليه برد قوي، فتذكرت ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة فأمسكت عن الكلام. شوف الإنسان العاقل كيف يفكر في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الظروف والمواقف. ليست المسألة بارك الله فيكم إن الواحد إذا قال لي كلمة إني أرد عليه بعشر كلمات، ولكن الشأن في أن ترضي الله سبحانه وتعالى. وكم من كلام تكلم به الإنسان ثم بعد ذلك إذا تفكر الإنسان في كلامه يقول ليتني ما قلت هذه الكلمة. لذلك يقولون الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. أيضا من طرق حفظ اللسان إن الإنسان ما يكثر من الكلام في كل شيء. الإنسان يسمع، الله عز وجل أعطى الإنسان لسان وأعطاه أذنين. بعض الناس إذا جلست معه في مجلس ما تقدر تتكلم بكلمة واحدة، يتكلم في كل شيء، يدري، يعرف، ما يعرف، يتكلم في أي موضوع. وهذا لا شك ولا ريب إن الذي يكثر من الكلام تكثر أغلاطه وتكثر زلاته. لذلك خلك مستمع بارك الله فيك، واستمع للناس واستمع إليهم وحاول أنك تفهم الناس. أحد الأشخاص يقول لي جمعني مجلس برجل يقول ساعة لا ربع أنا مستمع فقط، ما أعطاني مجال أني أتكلم بكلمة واحدة. هذا اللي يتكلم في كل موضوع وفي كل شيء، والأخبار الحصرية عندي وأنا أعرف الموضوع الفلاني والموضوع العلاني، هذا يورط نفسه ورطة عظيمة جدا، ورطة كبيرة جدا. وبعض الناس حتى يبين للآخرين أن عنده أخبار حصرية، شوفوا كيف بعض الناس يجازف بلسانه، يضيف على بعض الأخبار بهارات من عنده، يألف أشياء من راسه ويزيد أمور وأشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وكل المسألة كذب في كذب والعياذ بالله. وهذه مجازفة عظيمة في الآخرة وبالآخرة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم من الطرق التي يحفظ الإنسان بها لسانه كثرة ذكر الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى دواء، وذكر الناس داء ومرض. فالإنسان إذا أكثر من ذكر رب العالمين سيجد بأنه يستغل وقته بدل القيل والقال في الطاعة والخير. إذا الإنسان حط له ورد يومي لقراءة القرآن، ما بيلقي له وقت أنه يتكلم على الناس، يقولك انشغلت عن وردي من القرآن، أبي أرد البيت أو يكون في المسجد كي أقرأ وردي من القرآن الكريم. أما الإنسان الفاضي، الإنسان اللي يعيش في عطالة وبطالة، هذا يتسلط على الآخرين. لذلك أيضا أحبتي الكرام، من طرق حفظ اللسان أن تشغل نفسك بالخير. تشوف الإنسان المشغول اللي عنده أعمال وعنده أشغال وناش من فير الله مثل ما يقولون، ويرجع آخر الليل بس ويحط راسه ويرقد وعنده أمور كثيرة جدا، ما عنده وقت للقيل والقال. لذلك الإنسان الذي يعيش في عطالة وبطالة هذا اللي يتكلم على الناس ويحش فيهم بالغيبة والنميمة. أما إذا كان مثلا الموظف مشغول بإنجاز أعمال كثيرة، هذه الأعمال لو أخر فيها بتتراكم عليه، ما عنده وقت للقيل والقال. هذه ترى أمور نافعة جدا للإنسان. أما الإنسان الفاضي أول شيء بيتسلط على الغرب يتكلم عليهم، عقب يتسلط على معارفه ويتكلم عليهم، عقب ربما تسلط على بعض أرحامه وبعض قرابته وتكلم عليهم، ويمكن تسلط على أولاده، ويمكن تسلط على نفسه ويؤذيها بالكلام القبيح. وهذا الأمر موجود وللأسف الشديد. ثم أيضا من طرق حفظ اللسان أنك تتخذ أصحاب يذكرونك بالخير ويعينونك على الخير. إذا شافوك تجاوزت الحدود في الكلام ذكروك بالله عز وجل. والله أحيانا بعض الناس تقول صحبة غنيمة وصحبة نعمة، ما يتكلم إلا بالكلام الطيب، وما يتكلم إلا بالسواليف الطيبة والسوالف الحلوة، وإذا شاف من صاحبه أنه قد تجاوز الحد ذكره مباشرة بالله عز وجل، قال يا فلان أخاف أن يكون هذا الكلام غيبة لا تتكلم على الناس، أو يا فلان أنت ذاك اليوم تكلمت على فلان الفلاني روح تحلل منه. ترى والله هذه أمور عظيمة وهذه أمور كبيرة، لابد على الإنسان أن ينتبه لها. إذا كان عندك صاحب بهذه الطريقة تمسك فيه، لا تفرط فيه أبدا. هؤلاء صاروا عملة نادرة في هذه الأيام، هؤلاء صاروا من النوادر حقا وصدقا في مثل هذه الأيام. فالصحبة الطيبة تعينك بإذن الله عز وجل على أنك تتكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن الجميل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من الأمور التي تعيننا على حفظ ألسنتنا أن نعلم بأن هذه الأمور كلها سنسأل عنها عند الله عز وجل. تكلمت بالخير سيكون لك الجزاء الطيب عند الله سبحانه وتعالى، وتكلمت بالكلام القبيح سيكون في هذه المسألة حساب وجزاء وسؤال عند الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، نقرأ في سير الصالحين كيف كانوا يحافظون على كلامهم ولا يتكلمون إلا فيما هو نافع ومفيد، يطبقون قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في واحد تبع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي عالم ابن أمير المؤمنين رضي الله عنهما أجمعين. هذا الرجل تبع ابن عمر وجلس يتكلم بكلام قبيح عن ابن عمر، فابن عمر ساكت وما يرد عليه. آخر شيء ابن عمر قال لهذا الرجل اسمع، أنا وأخي عاصم لا نشتم الناس، كأنه يقول نحن تربينا وعندنا خوف من الله عز وجل، لا نرد على السفيه في سفهه. لذلك من طرق بارك الله فيكم حفظ اللسان إنك ما تجاري السفيه في الكلام. المسألة مو بغالب ومغلوب، المسألة مو بسكت فلان وسكتني فلان، المسألة بارك الله فيكم إنك إذا شفت إنسان سفيه ما يثمن الكلام لا تنزل من قدرك ومستواك وتنزل إلى هذه الدرجة من الانحطاط، ترفع عن مثل هذا الأمر واعرف أن هذا الإنسان مبتلى والعياذ بالله بالكلام القبيح. الله يعافينا ويجيرنا ويسلمنا من هذا الخلق الرديء. فلذلك لابد على الإنسان أن يضبط لسانه وأن يعود لسانه على الكلام الطيب. وهذه المسألة تأتي بالمجاهدة، تأتي بمرور الأيام والليالي. يعني الإنسان إذا جاهد نفسه يجد في الأمر صعوبة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، ثم بعد ذلك يجد بأن الأمر سهل والأمر يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي يستعين بالله يعينه الله عز وجل، واللي يرجو من الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بأن يعين على الخير والكلمة الطيبة يعينه الله سبحانه وتعالى. وصلنا أحبتي الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم من مواعظ التابعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.